قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه المحاضرة التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يجعل لقاءنا هذا مباركا، وأن يجعلنا ممن يخرجون من هذا المسجد مغفورا لهم، ويجعلنا ممن يجتمعون لتدارس كتابه إنه سميع مجيب. من نعم الله على عباده أن أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، فمن عرف العربية فليعرف هذا الشرف الذي من الله به عليه، وهذا الشرف أنه يستطيع أن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به على الحقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تلاه محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، لم يخرم منه حرف منذ أن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه منزلة عظيمة ومزية كبيرة لأمة الإسلام، أن جعل هذه الأمة تتلو كلامه آناء الليل وأطراف النهار، فيه من الروعة وفيه من العلم وفيه من الفهم ما من الله به على هذه الأمة جيلا بعد جيل. هناك أصول منه ثابتة، وهناك مجال للتدبر والتفكر فيه متجددة، وطالب العلم بحاجة إلى أن يعرف ما هي هذه الثوابت التي يجب عليه أن يلتزم بها، وما هي المجالات والمساحة التي يمكنه أن يتفكر ويتدبر فيها. ولعل سلسلة هذه المحاضرات وإن كانت قليلة تفي بشيء من ذلك بإذنه تعالى. فأشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على هذه المنة العظيمة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك للإخوة الذين حرصوا على مثل هذا اللقاء فأشكرهم كذلك، ثم أختم بشكركم على حضوركم وعلى حرصكم على أن تسمعوا من أخيكم ما يمن الله به عليه، فأسأله سبحانه وتعالى أن يمن بتوفيقه بكلام ينفعكم وينفع قائله وينفع كل من يسمعه إنه سميع مجيب. كيف نفهم القرآن؟ سؤال لا شك أنه كبير، وهو يدور على قضية مهمة جدا، وهي النظر إلى هذا الكتاب جملة، ثم النظر إليه من جهة التفصيل. أما النظر إليه من جهة الإجمال أو من النظر الجملي، فهو أن هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب قد احتوى على موضوعات متعددة كثيرة لا يكاد يقف عند إحصائها المحصي. ولو وزع القرآن على جماعات العلماء وقيل لهم استخرجوا من القرآن ما ترونه من موضوعات، لوجدتم بلا مبالغة ألوفا مؤلفة من الموضوعات التي يستنبطها العلماء من هذا الكتاب. فهذا النظر الجملي أو الإجمالي نظر مهم بالنسبة لنا لكي نفهم هذا الكتاب، كيف جاء هذا الكتاب، وماذا وجد في هذا الكتاب، وما هي الموضوعات التي امتاز بها هذه القضية الكبيرة التي أرى أن كل قارئ للقرآن يجمل به أن يتأملها وأن يتملاها وأن يجعلها نصب عينيه وأن يجعل لنفسه جلسات خاصة من التدبر لهذا الغرض فقط، وهو غرض النظر في موضوعات القرآن. علماؤنا السابقون بدءا من الصحابة وإلى يومنا هذا ينقبون عن هذه الموضوعات حسب حاجة الزمان الذي كانوا فيه وحسب حاجة التأليف الذي يؤلفونه. وقد ظهر لنا من خلال ما نقرأه عن علمائنا شيء كثير وعلم غزير، فمنهم من ينظر إلى القرآن في تقسيمه إلى قسمين، إلى الجانب العلمي والجانب العلمي. فالقرآن إما علم وإما عمل، فهذا تقسيم ثنائي. وآخرون ينظرون إليه ويجعلونه إلى أقسام ثلاثة، وغيرهم يجعله ستة أقسام، وآخرون يجعلونه 12 قسما. وتتوالى تقسيمات العلماء للموضوعات الكلية للقرآن، وكل هذه التقسيمات ليس بينها اختلاف، وإنما هي متوالفة، ولكن الاختلاف بينها بالاختلاف بزاوية النظر. فالعالم الأول نظر بزاوية، والعالم الثاني نظر بزاوية أخرى، والعالم الثالث، وهكذا. فتعدد هذه الموضوعات الإجمالية إنما هو بسبب تعدد زوايا النظر لا غير. ولا تزال الفرصة موجودة لأيضا الاجتهاد في هذا النظر الجملي الذي نزل به القرآن من الموضوعات. قد يقول قائل: لماذا تحدثنا عن موضوعات القرآن؟ وهو النظر الأول الذي نناقشه لكي ندخل إلى فهم القرآن. أقول: لأننا نغفل كثيرا عن ما يكتنزه هذا الكتاب من العلم البين الواضح الذي يدلك على الطريق منذ أن تخرج من بطن أمك إلى أن تستقر بإذن الله في الجنة خطوة خطوة. لا يوجد كتاب في الدنيا مثل هذا الكتاب يهدي الإنسان، بل قبل الولادة إلى أن يدخل الجنة ويرى غيرهم يدخل النار، صلى الله أن يعيدنا وإياكم منها ويعيد والدينا وكل مسلم. هذا الكتاب يرسم لك الخط واضحا جدا من بداية أول سورة. إذا قرأت أول سورة تكرر في الصلوات وتقرأها خارج الصلوات سترى أنها قد رسمت هذا الأمر بوضوح تام لا يحتاج به إلى معلم، إنما تحتاج إلى من يدلك على بعض الأشياء، ولكنه قد رسم الطريق. وبعض العلماء كابن القيم يجعل هذه السورة، وقبله ذكر الحسن البصري، سميت أم القرآن لأنها تجمع جميع معاني القرآن فيها. فهي ذكرت الرب سبحانه وتعالى، وهذا الموضوع الأول الحديث عن الله سبحانه وتعالى، ثم عن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ثم عن مآل الناس الذين يتبعون هذا الطريق والذين يتنكبون عن هذا الطريق، ما هو مآلهم. أول السورة في ذات الله سبحانه وتعالى، ثم في قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا عن الطريق الموصل، ثم أقسام الناس: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يخرج الناس عن هذه الأوصاف الثلاثة: إما منعم عليهم وهم الذين يدخلون الجنة أهلا، وإما مغضوب عليهم من أهل النار، وإما ضالون من أهل النار. هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرتها سورة الفاتحة أيضا، يقول الحسن البصري أنها كلها مجموعة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. موضوع طويل في هذا الموضوع لا نريد أن ندخله لأنه يستحق محاضرة بل ودورات، لتقرير هذه، لكن الذي أريد أن أبثه فيكم وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون له حظ من قراءتكم لكتاب الله سبحانه وتعالى العناية بموضوعات القرآن لتكون مدرجا من مدارج الدخول إلى تفسير هذا الكتاب وفهمه. لو اطلعتم على كتب اليهود والنصارى لرأيتم عجبا هذه الكتب الهداية فيها تكاد تكون مفقودة إلا بقايا من وصايا الأنبياء، لكن لا يوجد في هذه الكتب ما يهدي الإنسان اليهودي أو النصراني من بداية الحياة إلى نهاية المآل، لا يوجد، لا يوجد في هذه الكتب مثل ما يوجد في القرآن. ولهذا أقول إن من قيل عنه إنه قد تنصر من المسلمين، وهذا لا يبعد، هذا قدر الله، فأنا أقول إنه أغبى من حمار أهله كما يقول بعض العلماء في ذكر بعض المسائل، لأنه ترك النور المبين الذي بين يديه وذهب إلى ضلال واضح، وهو كإنسان يكون عنده نور في مكان ثم يذهب إلى نفق مظلم ويدعي أنه قد وجد النور هناك، أعمى، قد أعمى الله بصيرته فلم يهتدي إلى الطريق والنور بين يديه. فكم نفتقد في قلوبنا من هذا النور بسبب عدم التفاتنا إليه وتزودنا منه. أيضا انظر إلى جميع التراث الذي وجد من تراث الإنسانية قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تجد فيه؟ كيف يستطيع الإنسان أن يعيش؟ كيف يستطيع أن يحيا الحياة الدينية وليس الدنيوية؟ لا تجد شيئا من ذلك. ارجع إلى العرب الذين فيهم بقايا دين إبراهيم، كذلك تجد الضلال المبين. فلما جاء هذا الكتاب أحدث نقلة نوعية لهؤلاء العرب الذين كان آخر همه البعرة والبعير والسقاء والبيت والحبيبة وسفرة في الشتاء وسفرة في الصيف، وليس حوله من كلامه إلا ما يدور حول ذاته وفخره وقبيلته، وينتهي كل شيء، كل شيء ينتهي هنا. لكن أن يجدد هذا الإنسان، أن يغير هذا الإنسان من داخله، أن يكون صاحب حضارة، أن يكون إماما لجميع الناس، هذه لم تكن موجودة في حس العرب أبدا. من أين جاءتهم هذه الروح؟ ولنسأل هؤلاء القوميين العرب، من أين جاءت هذه الروح التي تدندنون حولها بالعروبة؟ إنما جاءت من الإسلام، لا يمكن أن ننفصل الإسلام عن العرب والعروبة أبدا، وهو فصل بين أمرين متلازمين. فإذا نقلهم من هذه الموضوعات التي فجأتهم، انظروا أول آيات تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غفل، ليس عنده من الوحي شيء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ويأتيه مباشرة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات، هذه الآيات الخمس نحن بحاجة إلى أن نتدبرها ونتأملها وننظر الموضوعات التي فيها. ولو كان المجال يسمح، لولا أن وقت محاضرة قصير لجلست وإياكم ولو عشر دقائق نتأمل هذه الآيات ونستخرج معا ما هي الموضوعات التي طرحتها هذه الآيات. لكن انظروا قوله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم، علم بالقلم كم جملة؟ واحدة، علم بالقلم. هذه الجملة الواحدة ممكن أن تدخل فيها جميع ما كتبه الإنسان من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، علم بالقلم. أليس الآن التعليم بالقلم هو الذي حفظ لنا دواوين العلم كلها؟ لو كان العلم يتناقل لاحتجنا أن يكون عندنا ماذا؟ حفظة، يعني أناس يحفظون نرجع إليه في كل ما احتجنا، نقول نريد نذهب إلى فلان لأنه يحفظ العلم. لكن التدوين حفظ لنا جميع العلم، من أين جاء هذا التدوين؟ هذه الحضارة العربية من أين دخلها هذا؟ من علم بالقلم، من القرآن ابتدأت. مثلا وأنا دائما أضرب به مثال، مقاتل بن سليمان مع ما قيل فيه رحمه الله تعالى، إلا أنه كتب كتابه بالتفسير. توفي مقاتل بن سليمان 350، لم وأصل لا يتصور أصلا أن يدور في خلد مقاتل بن سليمان أن كتابه التفسير سيخرج رجل من أهل مصر اسمه عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى ويحقق هذا الكتاب ويخرجه للناس. وكتابه موجود متناقل في كتب أهل العلم، قال مقاتل قال مقاتل، لكن كتاب مقاتل الذي ألفه وجمعه من قرابة 30 مفسر وعالم، هل كان يدور في خلد أنه سيبقى كل هذه السنين؟ ها هو الآن بين يدينا بطبعة قشيبة، طبعة متميزة ممتازة، نقرأ منه إذا أردنا أن نعرف رأي مقاتل. مقاتل توفي 150 ونحن الآن في عام 1433، انظر كم من السنوات. هذا يدخل في قول إيش؟ علم بالقلم. إذن لو نظرنا نحن إلى الموضوعات التي يطرحها الله سبحانه وتعالى كموضوع بهذه الطريقة، سنجد أننا نحل مشكلات كبيرة جدا تمر على الشخص أحيانا أو تمر على الأمة. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن أكثر الناس إيش؟ لا يعلمون، نفع عنهم العلم، لكن هذا العلم الذي نفاه أتبعه بإثبات علم آخر، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ثم قال وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن العلم الذي نفي هناك علم لدني مرتبط بالآخرة مرتبط بالدين، أما علم الدنيا فهم يعلمون. الآن لو أردت أن تنزل هذه الآية على حضارة اليوم ستجد أن تنطبق عليه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، بمعنى أنه صار عندهم قدرة على أن يفهموا هذه الدنيا وأن يبنوا حضارة دنيوية بحتة، لكن هذه الحضارة حضارة ليس فيها روح ليس فيها دين، بخلاف حضارة المسلمين التي قامت شرقا وغربا والتي كانت قائمة على الدين. حضارة اليوم هي حضارة مادية بحتة، فلسفتها كلها قائمة على المادية وقائمة على استنزاف قدرة الإنسان ليبني لمجموعة من الناس. على سبيل المثال لا أريد أن أطيل في هذا، لكن انظروا على سبيل المثال كلنا نحمل جوالات ما شاء الله من طراز يعني حديث، هذا الآن نحن الآن نخدم هذه الشركات بأموالنا تستنزف. الحضارة المعاصرة هكذا تفعل، ومردودك أنت كفرد قد يكون قليل جدا مما تدفعه، لأن الحضارة قائمة على هذه الماديات، تسحب لأناس أو لشركة معينة عدد أو المال يكون لها قليل تسحب أكثر مما تعطي، وتنمو أموال هذه الشركة على فلان وفلان وفلان وفلان، مثل ما ينمو القراد على جلد البعير، حشرة صغيرة تلتصق بجلد البعير ثم تبدأ تمتص من دمه فتتغذى من دمه. هذه فكرة موجزة فقط، وإن كان كنقوده الموضوع يطول في فكرة أو فلسفة الحضارة المادية المعاصرة اليوم في قضية تنمية المال، والموضوع في هذا ليس مجالنا، لكن ننتقل إلى الفكرة الأخرى التي يمكن نقول هي فكرة هذه المحاضرة. إذا انتقلنا من الموضوعات بعد أن ننظر السورة ما هي الموضوعات التي فيها نأخذ فكرة عنها، ندخل الآن إلى كيف نفهم القرآن. كيف نفهم القرآن ليست بنفس السؤال الذي سيأتيكم كيف نتدبر القرآن، لأن مرحلة الفهم مرحلة سابقة، مرحلة الفهم مرحلة سابقة، والله سبحانه وتعالى يقول للمنافقين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أيضا عنهم مرة أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال عن الكفار أفلم يتدبروا القول. ولا يمكن أن يؤمر هؤلاء الذين هم ليسوا من المسلمين أن يؤمروا بتدبر شيء لا يعرفون معانيه، إذن لم يؤمروا بالتدبر إلا وهم يعرفون المعاني. القرآن يقوم أولا على مفردات، مفردة مدام يقوم على مفردة فإذا هذا بداية التجزئ والفهم. لماذا لا نبتدئ بالمفردة؟ وما الذي سيواجهنا من مشكلات في فهم المفردة. هذه واحدة. إذا ابتدأنا بالمفردة فمعنى ذلك أننا أمام كتب كتبت للعلماء سابقا وهي مصادر واضحة المعالم، سميت باسم غريب القرآن، يعني كتب غريب القرآن. إذن المشوار بالنسبة لنا قد قطع، لسنا بحاجة إلى أن نبتدع كتابا جديدا. إذن علينا إذن فقط أن نرجع إلى كتب العلماء ونعمل بطريقة علمية عملية لكي نضبط مفردات القرآن. فمثلا إذا جئنا إلى سورة الفاتحة، هل في سورة الفاتحة لفظة غريبة تحتاج أنت إلى أن تعرف معناها؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك عندنا فهمان، الفهم الجملي للموضوع، هناك فهم التفصيلي أو الاشتقاقي للفظة. أنا لا أسأل الآن عن الاشتقاقي، لا أقول لك الحمد مما اشتق، ما هي معنى الحمد، أنا لا أريد هذا. هل هناك لفظة فيها غموض بالفعل تحتاج إلى أن نقول ما معنى كذا؟ أما لو نظرت لسورة الفاتحة فالمعنى الجملي لها والإجمالي، المعنى الإجمالي لها واضح. وليس من المعقول أن سورة تكرر على المسلم أو تتكرر عليه قرابة 17 مرة في صلواته وتكون مجهولة من هذه الجهة، لكن الدخول في تفاصيلها ومعرفة اشتقاقات هذه نعم قد نجلها، لكن الكلام عن الأمر العام. إذا جئت إلى سورة البقرة في الصفحة الأولى منها الخمس آيات التي دائما تجعل عندنا من صاحبنا، صارت يعني مثل الشعار، خمس آيات الأولى هذه توضع في صفحة مستقلة تقابل كل أحرف مقطعة، هذا مجالها آخر. لكن إذا بدأت تقرأ ستجد أنك في الغالب الكلمات عندك واضحة، ثم تبدأ تقرأ في صفحة صفحة، يمكن أن تقيد من خلال قراءتك ما هي الكلمات التي تحتاج أن تعرف معانيها، تقيد ما هي الكلمات التي تحتاج أن تعرف معانيها. أنا لا أريد منك كما قلت الآن أن ندخل في العمق، أنا أريد فقط أن هذه الصفحة الآن أمامنا، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه الصفحة التي فيها بداية رأس هذه الآية، ما هي الكلمات التي تقول والله أنا أحتاج أن أعرف معناها؟ لو جلس 10 الآن هنا وقلنا لهم خذوا هذه الصفحة وكل واحد منكم بمفرده يضع خط على الكلمة التي يحتاج أن يعرف معناها، يمكن يأتي واحد يقول والله أنا الحمد لله لا أحس أن يحتاج، كل المعاني واضحة لي، أنا قرأت وعرفتها. يمكن نجد أن كلمة يتفق الجميع على أنها مشكلة، يعني يحتاجون فيها لمعرفة معنى، ويمكن نجد مجموعة يتفقون على كلمة ومجموعة آخرون يتفقون على الكلمة، ويمكن ينفرد واحد بأنه يقول والله أنا عندي هذه الكلمة والآخرون لا يقولون. إذن سنجد إيش في هذا الأمر، شيء من الشيوع والفوضى في الكلمات التي يحتاج الإنسان إلى أن يعرف معناها. إذن كل واحد منا تكون له طريقة ومنهجية في أن أولا يقرأ ويتفهم ليعرف ما هي الكلمة التي يحتاج أن يعرف معناها. هذا التدريب من نفسه هو الذي يشجعه أن يستمر بعد ما يقرأ له صفحة صفحتين ثلاث صفحات ويرصد هذه الكلمات، يرجع إلى كتاب من كتب غريب القرآن يرصد فيه هذه الكلمات التي احتاجها، بمعنى أنه قد فك جزءا من المعاني في هذه الصفحات التي اختارها، يعني فك جزء من المعاني في الصفحات التي اختارها. ونحن لازلنا نتكلم عن المعنى الظاهر. قد يقول قائل لكن هناك مشكلة علمية ستواجهني، وهي مشكلة قد تكون أحيانا ليست مشكلة سهلة وإنما تكون عويصة. هنا يجب دائما أن ينتبه طالب العلم أن لا يشغل نفسه بالمشكلات العلمية، هذه قاعدة في الطلب وبالذات بداية الطلب، لا تشغل نفسك بالمشكلات العلمية. إذا أردت أن تستفيد وتفهم لا تشغل بالك بالمشكلات العلمية. إذن ما دمت اعتمدت كتاب من كتب غريب القرآن وكتاب موثوق ليس فيه إشكال ونقلت هذه المعاني وفهمتها على هذا الوجه، ابقى على هذا الفهم حتى تضبط هذه المعاني، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة البحث في المشكلات. ما هي المشكلة التي ستقع؟ ستقع حينما تتعدد وجوه اللفظة في اللغة أو احتمال وجوه اللفظة في السياق. على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، قد تجد من قال العتيق المعتق من الجبابرة وقال آخر العتيق القديم. هذا اختلف أصلا فيه الاشتقاق، سلفة اللفظة، واحد أخذها من عتق الشيء أو عتق إذا قدم، وآخر أخذها من أعتق، نعم، مقابل الرق، يعني أعتق مقابل الرق، فإننا اختلف المعنى. أنا لا أطلب منك الآن أن تستوعب جميع هذه المعاني، يكفي أن تفهم على وجه واحد، تفك عندك ماذا؟ هذه القضية، لقضية المفردة، وهي التي قامت بها كما قلنا كتب غريب القرآن. ولذا أحيانا كتب غريب القرآن تجد فيها كذا كذا أو كذا، يفسر كلمة يقول كذا أو كذا، يقول معنى العتيق المعتق من الجبابرة أو القديم، بمعنى أنه يعطيك الخيارات، لكن لا تدخل أنت وتسيح في ما هو الراجح، هل هذه المعنى صحيحة صحيحة، هذه ليست هي مرحلة النقاش بهذه الطريقة. إذن هذه أول قضية، قضية المفردة. لم تنتهي المفردة الآن، الآن انتهت عندنا المفردة من جهة ماذا؟ من جهة المعنى اللغوي. عندنا جانب في المفردة مهم جدا من جهة المعنى السياقي، وكثير من طلاب العلم لا ينتبه إلى الفرق بين المعنى السياقي والمعنى اللغوي. قد يكون المعنى اللغوي هو المراد في الآية، وقد يكون المعنى اللغوي محتاج إلى إضافة معنى سياقي. إذن لاحظ أنت الآن في مقام اللفظة، أنت في مقام اللفظة إما أن تحتاج إلى البيان اللغوي ويكفي، وإما أن تحتاج إلى إضافة المعنى السياقي لعدم وضوح المراد بالمعنى اللغوي هنا، لأنه يحتاج إلى تحديد أكثر. والسماء والطارق، لو قلت لك ما الطارق، ترجع اللغة تقول الطارق هو ما يطرقك ليلا. طيب والسماء والطارق، هل تفسر أنت الآن لغة تقول والسماء وما يطرقك ليلا؟ طيب ما المراد باليطرقني ليلا؟ ما هو الذي يطرقني ليلا؟ لأنه وجد في الآيات قال وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. ولذا لا تجد أحد من المفسرين إذا قيل والسماء والطارق يقول الطارق ما يطرقك ليلا ويسكت. إن أراد أن يبين لك أصل اللفظة يقول ما يطرقك ليلا، والنجوم لا تطرق إلا بالليل. إذن كلهم يفسرون الطارق بأنه إيش؟ النجم الثاقب. فتفسير الطارق بالنجم الثاقب معناه تفسير قرآن بقرآن، إلا أنه أيضا تفسير إيش؟ سياقي. ما المراد بالطارق في هذا السياق؟ مثل السبيل، ذكرنا السبيل مرة قلنا أنه كذا ومرة قلنا أنه كذا. إذن لا بد من العناية بهذا الجانب اللي هو جانب المعنى السياقي، المعنى السياقي. لو كنا نفسر الآن من الجهة الأولى فقط اللغة، اللي كنا نقول نرجع إلى المفردات اللغوية، في قول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال في غزوة بدر، قال الله سبحانه وتعالى ويثبت به الأقدام، وقال أيضا عن أصحاب طالوت وثبت أقدامنا. لو قلت لكم إن تثبيت الأقدام من معاني تثبيت الأقدام في اللغة اللي هو أن يفرغ الله على هؤلاء المقاتلين الصبر، فإذا أفرغ عليهم الصبر يثبتون في المعركة أو ما يثبتون. المعنى الآن لغة صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. لو حملناه على الآية هذا المعنى، المعنى متناسق مع الآية أو ليس متناسقا؟ متناسق. لحظة، إلى الآن ليس هناك أي مشكلة، لكن هناك مشكلة جاءت ستأتينا في قضية الأحوال. إذا رجعنا إلى قصة الآية وجدنا أن الذين حضروا هذه الآية، يعني تنزلت عليهم هذه الآية وشهدوا الواقعة، لم يفهموا هذا الفهم، وإنما فهموا أن المراد بالأقدام الأقدام التي يمشى عليها، وأن التثبيت أن تثبت أقدامه على الأرض. لاحظتم الآن؟ طيب هذا المعنى الذي فهمه من حضر الواقع من الصحابة هو معنى لغوي أو ليس بلغوي؟ أيضا لغوي. إذا الآن صرت أنا الأمام أمام معنى لغوي وأمام معنى لغوي آخر. دعونا نحتكم إلى العقل، لا نحتكم إلى اللغة الآن، لأن اللغة الآن استوت. الذي قال بأنه يفرغ عليهم الصبر وأبو عبيدة معمر بالمثنى من كبار لغويي الأمة، توفي سنة 210. جميل. والذين قالوا يثبت به الأقدام، الأقدام اللي يمشي عليها، هم الصحابة الذين شهدوا الواقع. العقل الآن يقول إن الصواب مع أبي عبيدة معمر المثنى، لأنه متخصص في اللغة، لغوي كبير، وأنت قلت لنا قبل قليل أنه من كبار أئمة اللغة في يعني في أئمة اللغة. أليس العقل يدلنا على هذا؟ كذا؟ لا، قطعا لا. لماذا؟ لأن الذين حكينا عنهم القول الأول هم أهل اللغة، وهم الذين شاهدوا الواقعة. يعني الآن معهم كم الآن؟ هم أقوى من أبي عبيدة بأمرين: أنهم أصحاب اللغة الأصل، والثاني أنهم شهدوا الواقعة. فمباشرة يقدم قولهم على قول أبي عبيدة، مع أن قول أبي عبيدة من جهة اللغة سليم، ما عندنا مشكلة فيه. ليست مشكلتنا مع أبي عبيدة في هذا المثال أنه هل المعنى صحيح أو ليس بصحيح. لا، المعنى صحيح، وهو لغة صحيحة، والآية تحتمله، ما عندنا مشكلة فيه. لكن في مشكلة واحدة، هي أن هذا المعنى لو كان مرادا وهو ظاهر لهؤلاء القوم لقالوا به، وهم تركوه وذهبوا إلى أن المراد به الأقدام التي يمشي عليها. إذن أنا أتجه إلى قول من؟ إلى قول هؤلاء. هذه قاعدة تستحضرها دائما حينما تتعارض أقوال المتأخرين مع أقوال هؤلاء الكرام، تضعها في ذهنك دائما، أنه لا يمكن، لا يمكن أن يفهم المتأخر فهما صحيحا سليما مرادا ويجهله إيش المتقدم. لا يمكن أن يكون في خلو من الأمة أن تفهم معنى كلام الله في زمن من الأزمان بهذه الطريقة. لا يمكن أن يضيف على أقوالهم. نعم، وهذا له طبعا شرائطه، لكن أريد أن نفهم هذه الفكرة. إذن الطريق الثاني إلى فهم القرآن هو الرجوع إلى الأحوال المرتبطة بالنص، أسباب النزول وقصص الآية، أسباب النزول وقصص الآية، وما يرتبط باللفظ من عادات عند العرب. أحيانا قد تكون العادات مذكورة في قصة، أحيانا تكون العادات مذكورة في سبب النزول، أحيانا لا تكون مذكورة، لكن معرفة هذه ستهدينا إلى المعنى المراد. لو قلت لكم الآن القلائد، ما هي القلائد؟ لو رجعنا الآن إلى التفسير سنجدنا في القلائد أقوال. هذه الأقوال مبنية على عادة العرب، على عادة العرب مع القلائد هذه. كيف؟ قالوا إنها تقلد، يعني قالوا إن الإبل تقلد، يوضع عليها مثلا نعل أو حبل أو كذا مما تعرف عليه العرب أن هذه، وثم تدخل إلى الحرم، فإذا رآها الناس في الحرم بهذه الطريقة قالوا هذه إيش؟ من القلائد، يعني من الهدي الذي قلد، فيتركونه ولا يعني يعترض عليه أحد، لا يتعرض أحد، ثم يذبح لفقراء الحرم. من أين أعرف أنا الآن أن القلائد؟ لأن القلائد لو ردها للغة القلائد كذا كذا كذا، إذا القلائد منها القلادة، لكن كيف يكون القلائد هكذا؟ آخرون قالوا لا، القلائد المراد بها ما يتقلده الحرمي إذا أراد أن يخرج من الحرم لكي يعرف أنه من الحرم فلا يمس بسوء. إذن هذه عادة من عادات العرب أيضا. إذن أنا مرتبط الآن بعادات العرب لأفهم النص، لأن هذا النص ليس مفرغا مما حوله من الزمن الذي نزل فيه. طيب، لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، لكن هذه إشارات إلى هذه الفكرة، وأرى أنها مهم جدا ننتبه لها. السؤال المهم، هذه الأحوال المحتفة بالنص هل هي نقلية أو عقلية؟ هي بالحقيقة نقلية. إذن أنا بحاجة إلى الذين ينقل عنهم. من الذين ينقل عنهم؟ هم الصحابة ثم التابعون، لأن التابعين وعاء لعلم الصحابة. يعني لماذا نحن نعتبر التابعي ونرى أن له قيمة؟ قيمته تكمن في أنه وعاء لعلم الصحابة، وأن هناك احتمال كبير أن يكون ما يقوله التابعي إنما هو قول للصحابي لكنه لم يسبه، لم يسنده. إن عندنا احتمال أن يكون قول التابعي قول للصحابي لكنه لم يسنده، وهذا يوجد له شواهد، لكن المقصود أن هذا ما دام نقليا فإن لابد من العودة إلى هذه الأحوال لنفهم النص. طيب، إذا صار عندنا اللغة والمعنى السياقي والأحوال المحتفة بالنص، سواء كانت أسباب نزول أو قصص آية أو عادات العرب أو من نزل فيه الخطاب أو زمن النزول أو هل نزلت مكة أو المدينة، كل هذه أحوال محتفة بالنص، يعني ليست من داخل النص، لا أفهمها من خلال النص، هي شيء خارج النص. كل هذه من أراد يفهم القرآن لا بد أن يعرفها. طبعا ليست صعبة، أنه كلها موجودة بكتب التفسير، يعني كنت ترجع كتب التفسير وتجدها، تقرأ في تفسير ابن كثير ابن جرير، في تفسير ابن عطية، تفسير ابن حيان، أي تفسير من التفسير ستجد هذه موجودة، لكن نحن الآن نتكلم عن تأصيل هذه القضية، إذن لا بد أن يكون عندنا معرفة بهذا. الآن من خلال هذه القضايا الثلاث ونقضي سنذكر بعد قليل، أريد أن نراجع أنفسنا، هل نحن باستطاعتنا من خلال ما سمعنا أن ننبري لتدبر القرآن؟ كل واحد من يقول أنا الآن أستطيع تدبر القرآن. الجواب لا، ما تصير مغربي، المغاربة يقولون كذا بمعنى لا، عندهم الشيخ يقول هكذا ثم قال كذا، فما أدري أيهم. فالآن بالفعل الذي تأملنا هذه تجعل الإنسان يتوقف قليلا، ولذا نقول لكم قاعدة يعني مخالفا بها بعض أشياخي الذين ينادون بتدبر القرآن، لا يجوز للمسلم أن يتدبر إلا ما يعرف معناه، هذه القاعدة ما تطلق، ما نقول تدبر القرآن تدبر التدبر للعامة والتفسير العلماء، هذا ليس صحيح. الصحيح أن نقول تدبر ما تعرف معناه، فإن لم تكن تعرف المعنى ماذا نفعل؟ نقول تعلم المعنى، الآن نتكلم عن تعلم المعنى، أما ماذا تدبر سيأتي كما قلنا من الحضرة اللاحقة. أنا فقط أنبه عليه لأني ألاحظ أن بعض من يعني عنوا بالتدبر يفتحون الباب على مصراعي دون قيود، وأنا لا أرى هذا، لا بد من أن يعرف المسلم المقدار الذي يتدبره، وإلا فقد سمعت وبلغني من التدبرات الشيء العجيب جدا يعني الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، لا يقضي العاجب منه العالم منه عجبا، يعني تسمع من التدبرات يعني ما يعني تتعجب منه. لكن إذن من الأشياء التي مهمة جدا أن تعرفها أنك لا يمكن أن تتدبر إلا ما تفهم معناه. ولاحظوا نحن الآن أمام أمور ليست تقييدات أو أن والله الآن نقول الله الموضوع صعب، لا، أنا أقول لكم ترى الأمر أيسر بكثير، لكن يحتاج منا إلى أن نتعلم، إلى أن نواصل في العلم حتى نصل إلى معرفة المعاني. الوصول لمعرفة المعاني ليس صعبا، والتفسير ليس صعبا كفهم معنى عام، الصعوبة أو الحاجة إلى المهارة هي من قضية إذا ورد خلاف كيف نحرر المعنى كيف نعبر عن المعنى، هذا اللي قد يكون فيها شيء من الصعوبة، لكن فهم المعنى الجملي الفهم العام الذي نحتاجه من كل مسلم، هذا يقول عنه الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر والمدكر، تحتاج فقط شيء من 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 المعلومات فتفهم المعاني من حيث الإجمال. طيب، إذا الآن عندنا صار هذه الأشياء الثلاثة اللي ذكرناها. قد يقول قائل لو نحن الآن فهمنا على هذه الطريقة، يعني فهمنا الآن المعنى وفهمنا الجملة ورجعنا بالجملة إلى ما ذكرته من المصادر، لماذا لم تذكر لنا المصادر أخرى مثل القرآن ومثل السنة؟ لماذا لا نذكر هذه؟ لأن هذه في الحقيقة يعني القرآن والسنة هي تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم خاص يعني إلى تقدم في العلم. لماذا؟ لأن من الذي يستطيع أن يقول إن هذه الآية تفسر هذه الآية؟ قد أحيانا ندرك، لكن من حيث الجملة ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا، في بعض الأحيان قد يكون الأمر سهل لكن في كثير من الأحيان لا. مثلا أنا سأذكر لكم آية، قول سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. بعض المتقدمين من علماء الصحابة فسر هذه الآية بقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، طيب لو أنا أعطيت الطالب كذلك لكي تدريب، قلت جرب نفسك الآن، هذه آية وهذه آية ربط بينهما ابن عباس، ما وجه الربط؟ تقول يا أخي لحظة الآن خلي أفهم، إيش معنى الرتق؟ إيش معنى الفتق؟ ما المراد بالصدع؟ ما المراد بالرجع؟ إذن لاحظ الآن هو بناء الربط على إدراك المعاني، فلا بد أن ندرك أول المعاني. طيب إذا قلت لك كانتا ملتزقتين ففصلهما، يعني الرتق الالتزاق أو الالتصاق، والفتق هو الانفصال. طيب ما معنى السماء ذات الرجع؟ والرجع هي السماء ذات الرجع، أي ذات المطر الذي يرجع مرة بعد مرة، عاما بعد عام. طيب الأرض ذات الصدع، قال تصدع بالنبات، تشقق بالنبات. اجمع بين هذه وهذه، بين هذا المعنى وهذا المعنى، ما في رابط ولا لا؟ ليس هناك رابط بين المعنيين إطلاقا. فإذا قلت لك لا، في معنى آخر الآن للرتق والفتق، ما هو؟ قال كانت السماء رتقاء لا تنبت لا تمطر ففتقها بالمطر، وكانت الأرض رتقاء لا تنبت ففتقها بالنبات. اجتمع الآن للربط، اتضحت الآن؟ فإذا مثل هذه المهارة ما تستطيع تعرفها أنت بسهولة بسرعة، تحتاج إلى دربة. إذا ليس مطالبا منك أن نقول لك ارجع للقرآن وفسر القرآن بالقرآن، نعم هو مطلوب، أنا أتكلم الآن عن الفهم الأول. فإذا هذه مرحلة متقدمة، هذه مرحلة ماذا؟ متقدمة. إدراك هذه الروابط والدقائق يحتاج له إلى بالفعل إلى عالم. يعني من لا إله إلا الله عمر بن الخطاب عند قوله سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت، قال قرن الرجل الصالح بالرجل الصالح والرجل الفاجر بالرجل الفاجر، قال اقرأوا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. طيب لا نحشر الذين ظلموا وأزواجهم، ما معنى؟ هل مراد زوجاتهم؟ يعني أي ظالم تحشر مع زوجته وتدخل النار؟ طيب فرعون ظالم وزوجته آسيا بنت مزاحم، حتى باسيا بيتها في الجنة، بني لبيت في الجنة تذهب معه للنار. إذا ليس المراد بالأزواج هنا الزوجات، وإنما المراد بالأزواج الأصناف والأشباه الذين يشبهونهم في العالم. واضح هذا؟ فإذا صار إذن المعنى، إذا تبينت لك المعاني يمكن أن تتبين لك بعض إيش الروابط، لكن ليس دائما، ليس دائما تكون الروابط من الآيات بهذه الطريقة. كذلك السنة، ما لم يكن تفسيرا نبويا لا بد من معرفته. السنة ليس كل واحد، يعني مثلا على سبيل المثال لو قلت لكم الآن قول سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى، أعطوني حديث في معنى هذه الآية. نحتاج إلى أن نعرف السنة وعندنا قراءة في السنة، ويمكن عندنا قراءة ولا ننتبه ما نستحضر. لكن يمكن أقول لكم ما رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. ممكن نفسر وبرز الجحيم لمن يرى ولا ما نفسرها؟ يعني معنى الحديث هو نفس معنى إيش الآية، فيمكن إذن ربط بين الحديث والآية. لكن نحتاج إلى ماذا؟ أيضا إلى تقدم في العلم إلى ما أعرف. ونتكلم الآن على الأقل على كيف نبدأ أو كيف نتفهم القرآن. إذا اكتملت عندي الآن المصادر واستطعت أن أعرف من خلالها، فأنا أقول لكم الآن أنه اكتمل عندك في الغالب، اكتمل عندك أكثر من ثلثي التفسير بين يديك الآن. يعني الثلث الباقي نجعله لقضية الخلاف، وما الخلاف، كيف ترجح، ماذا تفعل، فهذا ندعه متأخرا. لكن كلامنا الآن فيما لو عرفت هذا. السؤال الآخر، هل هناك كتب تغنيني عن كل هذا الآن؟ أنا أريد أن أفهم، أنا إنسان عامي أريد أن أدخل أفهم القرآن بدون هذه التفصيلات العلمية ذكرتها والتحليلات والتدقيقات والتشقيقات. فإذا نقول إن العلماء قد حرصوا على أن يقدموا كتبا خاصة لطلاب العلم الذين يبدأون الطلب وللعامة، وهذه الكتب التي كتبت سواء كانت متوسطة أو كانت مختصرة نجد فيها ولله الحمد منها خاصة في العصر، يعني كثرة تريح قلب المسلم الذي يريد أن يقدم هذا الكتاب ليفهمه الناس، خاصة في هذا العصر. يعني نما ولله الحمد منه الكتابة في هذا العلم، أو نمت الكتابة في هذا العلم اللي هو في علم التفسير، خصوصا في المختصرات. مختصرات بعض الكتب القديمة خصوصا ابن كثير، يمكن أقول للطالب أن يعتمد على أي مختصر من المختصرات ليستفيد منها ليفهم القرآن. مختصر أي كتاب آخر أيضا من كتب التفسير يمكن أن يستفيد منه ليفهم التفسير. التفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد يمكن أن يستفيد منه لفهم التفسير. أيضا بعض مختصرات طلاب العلم والعلماء التي الموجودة الآن ويمكن تكون أكثر من 10 مختصرات يعني كتبت قصدا لأن تكون مختصرا ليست مختصرا كتاب سابق يمكن أيضا أن يستفيد منها طالب العلم ليفهم التفسير. أنا ذكرت لكم جزء من الطريقة العملية وهناك كما تعلمون كتب مساعدة في هذا المقام هي هذه الكتب التي ذكرتها لكم. إما كتاب اختصر كتابا طويلا وإن كنت لا أحبذه كثيرا لكنه مدى موجود في السوق يمكن استفاد منه يمكن، وإما كتاب كتب لأجل يكون مختصرا ليفيد الناس فهذا يمكن الرجوع إليه والاستفادة منه. هذا باختصار يعني الطريقة التي يمكن أن نقول بها كيف نفهم القرآن. طبعا أنا أوجزت إيجازا شديدا لأن عندنا جانب أن ما أريد أن ندخل فيه اللي هو الجانب قلت لكم تقريبا الثلث هذا يعني كيف نتعامل مع المعلومة، كيف نتعامل مع الخلاف، كيف نتعامل مع الإسرائيليات، كيف نتعامل مع الأسانيد. هذا موضوع أرى أنه مجاله آخر لكن المجال اللي نناقش عنه هو أقل من المجال ذاك الثاني. طيب بعد هذا التفصيل ذكرته لكم آتي إلى مسألة أيضا مهمة في قضية كيف نفهم القرآن. نحن عندنا مشكلة لابد أن نحلها ونحن نريد أن نفهم القرآن. ذكرت جزء من المشكلة قبل وهي أننا نبحث عن المشكلات ولا نبحث عن المعاني. والدليل على ذلك أن لو مثلا أقيم في المسجد درس للتفسير وكان الدرس وجيزا يعني بيان معاني هذه الآيات التي تقرأ مثلا هذه الليلة وذكر مثلا الإمام ما فيها والناس يتبعون معه، تجد بعض الناس مشغول بشيء ينظر الناس تعدوا صفحة وصفحتين وثلاثة وما زال في صفحة، لماذا؟ لنفكر في مشكلة طلعت عليه. قال هنا عجبا هنا قال سربا، ايش الفرق؟ يفتح الصفحة ويرجع مرة عجبا سربا هي مشكلة علمية صح وجميلة لكن ليست مرادة منك الآن، تراد منك تفهم المعنى. أليس هذا يحصل منا؟ لأننا نبحث عن المشكلات. هذا أول خطأ أعتبره في طريقتنا في التعلم. إذا أردنا أن نعرف التفسير، إذا أردت أن تعرف التفسير ألغي هذا الباب، يعني أغلق هذا الباب فترة من الزمن، اتجه إلى فهم المعنى. هذه واحدة. قضية ثانية، إذا أخذنا كتابا من كتب التفسير أيضا تجد أننا لا نعنى بالمعنى إنما نتجه إلى أيضا إيش المشكلات، يعني هذه شيء فطرنا عليه، تجد أننا نقرأ المعاني ولا ننظر إليها ولا نحاول أن نتأمل فيها أن نحاول أن نستظهرها. لكن لو جاءت عبارة وذكر كذا لكذا، مثلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، طيب بعث في الأميين رسولا منهم أن هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في قريش، هذا معنى الآية. لكن ما قال لك الأميين، طبعا ممكن تقول الأميين تعرفهم بعد في هذه الأمة التي لم تكن أمة كتابة ولا حساب، بمعنى لم يشتهر في هذا الأمر بعد فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاك وعبر ببعث ليشير إلى أن هؤلاء كانوا موتى بجهلهم، تجدك الله تطرح عند هذه المعلومة تبحث عن مثل هذا. لكن يمكن المعنى الأول ذكر لك الظاهر ما انتبهت له، لماذا؟ لأن النفس تميل إلى هذه الدقائق أكثر من ميلها إلى المعاني العامة هذه، وهذا أنا أعتبره في بداية الطلب حاجب من حواجب علم التفسير. وإذا أنصح دائما طالب العلم الذي يريد أن يفهم المعنى التفسير يركز على المعنى أولا، فإذا إذا دخلت إلى علم التفسير ابتعد عن المشكلات، إذا قرأت بكتب التفسير ابحث عن المعاني، ما هو المعنى؟ وأنت تقرأ قل أنا أريد أن أفهم ما هو المعنى من خلال كلام فلان، من خلال كلام ابن كثير، من خلال كلام ابن عطية، من خلال كلام أبي حيان، من خلال كلام الألوسي، من خلال كلام الشيخ السعدي إلى آخره، ما هو المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ هذه مهمة أيضا إذا أردنا أن نفهم القرآن. أما إذا لم نأخذ بهذه الطريقة فستجد أنك تبقى دائما في حل ماذا؟ المشكلات وبحث عن المشكلات. قد تفتح تفسير فيه فوائد ونفائس ما تنتبه لها. وسأضرب لكم مثالا في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون وذلك كتاب الله فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. تجد الطبري يقول لك الذين يؤمنون بالغيب عن الزهري بسند عن الزهري قال الإيمان العمل. أن تمر على هذه الكلمة مرور الكرام ما تثير فيك أي شيء. إذا لم تثير فيك أي شيء من هذه الكلمة معناها عندك أنت مشكلة، ليست مشكلة في المعلومة، لأنك أنت لا تعرف أو لا تبحث عن موضوعات كثيرة في العلم وهذا تعنيك. لماذا لا تسأل نفسك لماذا قال الزهري الإيمان العمل؟ الزهري توفي سنة كم؟ 124. طيب 124 الإرجاء ظهر أو ما ظهر؟ الإرجاء ظهر. فأراد أن يقول الإيمان العمل هنا كان يرد على من؟ مع أنه ما كان في حاجة أن يقول الإيمان العمل هنا، ما أحد ذكر الإيمان العمل إلا الزهري. إذا اضطر الزهري أن ينبه على أن الإيمان العمل كان يريد أن يرد على ماذا؟ على المرجئة. هذه اللفتة ما انتبهت أنت لها، لكنك انتبهت لغيرها، مع أن هذه مهمة يعني فائدة ونفيسة وفيها خفاء وفيها غرابة، لكن لأنك تبحث عن قضايا معينة ستشغلك كثيرا عن المعاني، ستشغلك كثيرا عن المعاني. وإذا نقول احرص على المعنى سواء وأنت تقرأ في كتب التفسير أو أيضا تريد أن تقرأ في القرآن نفسه لكي تبرز ما الذي تريده من هذه الآيات. طيب لعلي الآن أجمل لكم مرة أخرى. لو نحن الآن وضعنا أمامنا سورة من السور، سورة مثلا في من نأخذ من جزء عما مثلا سورة البروج، جميل، ونجعلها مثال. الآن أنا تكلمت أول الأمر عن الموضوعات، دعونا نأخذ فقط في الآيات الأولى والسماء ذات البروج. ما هو الموضوع الذي تتحدث عنه هذه الآية؟ يعني ما هي الموضوعات يمكن نقول عنها؟ طبعا عندنا قسم، عندنا قسم بالسماء هذا موضوع السماء، والبروج هذا موضوع البروج، وقسم بالسماء حال كونها ذات بروج. لكي أعرف هذه الموضوعات أنا مضطر أعرف المعاني. السماء معروفة ما يحتاج أن يعرف السماء، لكن المشكلة في البروج ما هي؟ لأن البروج الآن وقع فيها خلاف، فأنا سأضطر إن كنت سأبتعد عن قضية الخلاف وأنا راجع لأحد الكتب قال لي البروج النجوم، خلاص واضح عند المعنى، والسماء ذات النجوم انتهى المعنى. إذن البروج معنى النجوم. لكن لو كنا بتقدم في العلم تقول لك لماذا سميت النجوم بروجا؟ من أين أخذت؟ تقول المادة والله برجة، ثم تذكر ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى قل لو كنتم في بروج مشيدة، وتبدأ تجمع مادة برجة في القرآن وما فيها هذه وبئر معطلة، هذه بئر معطلة وقصر مشيد، لكن مقصود البروج. فإن القصر لماذا سمي برجا؟ إما لظهوره بروزه وإما لزينته. وأيضا بروج السماء النجوم سميت بروجا إما لعلوها وإما لزينتها، والأقرب أنها زينة لأنه سمى الكواكب والنجوم زينة. فأنت تدخل في دقائق من هذه تأخذك في مشوار طويل من الفوائد واللطائف والنفائس، لكن في النهاية بعد كل هذا الكلام الطويل لو قلتك ما معنى والسماء ذات البروج تقول لي والسماء ذات النجوم، فكل كلامنا عن البروج ومادة البرجة والتبرج والزينة وكما كل هذا يختصر في النهاية إلى ماذا؟ إلى الشيء أو النتيجة التي تريد نصل إليها، هذه النتيجة في المعنى. طيب لو أيضا ما شينا مع الآيات سنجد أننا نمشي مع والسماء ذات البروج واليوم الموعود، ما هو موضوع الآية؟ له يوم القيامة. طيب أنا لا أريد فقط، لا طبعا اللي أريده في الموضوعات ليس هذا فقط، أنا أريد لما تأخذ اليوم موعود يوم القيامة تأخذ أوصاف اليوم موعود في كل القرآن يوم القيامة، لكن هنا الآن صار عندنا موضوع الآن السماء وبروجها ثم موضوع يوم القيامة. طيب وشاهد ومشهود، هذه تقع عندنا مشكلة لأنها مرتبطة بالمعنى، ما هو الشاهد وما هو المشهود؟ الآن لاحظ السياق واللغة. لو قلت لك الشاهد مأخوذ من مادة إيش؟ تقول شهد. ما معنى شهد؟ تقول شهدت المحاضرة، يعني ماذا؟ حضرت. طيب المحاضرة مشهودة، يعني محظورة ولا لا، يعني حضر فيها أناس. طيب لو رأيت الآن واحد صدم لا سمح الله طيب السيارة صدم السيارة، فتقول أنا شاهد على هذا الحادث. هنا شاهد الآن هي الآن فيها زيادة ولا لا، يعني شاهد بمعنى حاضر ولكن أيضا معنى الحاكم، يعني يحكم يشهد بأن هذه السيارة كانت